يجتمع بعض الحديث من الزهري وروايته ليست بالقوية عن الزهري، رواية هشيم كبار الحفاظ هشيم بن بشير الواسطي، ولكن روايته عن الزهري ليست بالقوية، تمع منه الشيء اليسير. وقيل أن صحيفة التي كتبها عن الزهري ضاعت، وقيل أن شعبة هو الذي مزقها. نعم، فقيل أن التدليس هو أن يروي الراوي عمن سمع منه، ولكن هذا الحديث الذي رواه هنا لم يسمعه منه، وإنما سمعه بواسطة أو بأكثر من واسطة عن هذا الشيء. قال: وأما رواية الراوي عمن عاصره وعمن عاصره فهذا مرسل، هذا مرسل خفي. ورواية الراوي عمن لم يعاصره فهذا مرسل، مثل ما يقول مثلا سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثل ما رواه ابو داود في المراسيل من طريق ابي حازم عن سعيد بن المسيب انه قال: من ضرب اباه فاقتلوه. نعم، فهذا مرسل، لان سعيد كما تعلمون انما ولد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، او عندما يروي مثلا أبو العالية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قتادة أو الحسن البصري أو فلان وفلان من التابعين. نعم، فقيل أن هذا مرسل، وإذا كان عمن عاصره فهذا مرسل ختم ولا يسمى تدليس. نعم، وفي الحقيقة أن هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا، عندما يروي الراوي عمن عاصره أو عمن لقي ولم يسمع منه، هناك من الحفاظ ممن سمى هذا تدليسا، وهناك من الحفاظ ممن قال إن هذا لا يسمى تدليس، وإنما يسمى هذا رسالة كما ذكرت، وممن حد تدليس الإسناد بذلك، أي لابد أن يكون قد سمع من هذا الراوي، وإذا روى عن حديثا لم يسمح منه فهنا يكون تدليس، ممن حد بهذا الحد أبو بكر البزار، وكذلك أيضا هذا الظاهر كلام أبو بكر البيهقي وأبو الحسن بن القطان الكافي. نعم، ذهبوا إلى هذا. وهناك غيرهم من أهل العلم ممن أيضا أطلق على المرسل، أطلق عليه تدليس، وبالذات طبعا إذا كان معاصرا له، بالذات إذا كان معاصرا له أو التقى به، هناك من يسمي مثل هذا تدليس، هناك من يسمي مثل هذا تدليس. نعم، وإن كان هو يعني المشهور أنه يسمى إرسال، لكن هناك من يسميه تدليسا. نعم، هذا ما يتعلق بضابط تدليس الإسناد. نعم، وأما ما يتعلق بحكم هذا التدليس أو هذا النوع من أنواع التدليس، فقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فانقسموا إلى قسمين. هناك ممن عدى مثل هذا جرحا في الراوي، وبالتالي حتى لو صرح بالتحديث لا يقبل، لأن هذا الفعل الذي حصل منه هو قدح فيه، وهذا القول يحكى ولا أعرف أن هناك من قال به، وإنما هذا القول يحكى ولكن لا أعرف أن هناك أحدا قال به. والقول الثاني أن هذا لا يعتبر جرح في الراوي، بحيث رد روايته لو كان ثقة. نعم، وهذا هو الصحيح وعليه العمل، هذا هو الصحيح وعليه العمل، ولكن اختلف كلام، ولكن اختلفت أو اختلف كلام أهل العلم في حكم الراوي الموصوف بالتدليس إذا عن فهناك من قال أن من وقع في التدليس ولو في موضع واحدة أنه إذا عنعن في موضع آخر أنه لا تقبل عنعنته، ويحتمل أنه دلس في هذه الحالة. وممن قال بذلك الإمام الشافعي، قال من دلس فقد أبان لنا عن عورته، فعنده لا بد أن يصرح بالتحديد حتى ولو دلس مرة واحدة. وذهب علي بن المديني إلى قول آخر غير ما جاء عن الشافعي، فقال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عمن وصف بالتدليس أو عن المدلس، إذا قال عنه ولم يصرح بالتحديد، فقال إذا كان مكثرا من التدليس لا يقبل حتى يصرح بالتحديد، لا تقبل رواية بالعنعنة حتى يصرح بالتحديد. فعلي بن المديني حد هذا إذا كان مكثرا من التدليس، فإذا كان مكثرا من التدليس هنا لا تقبل رواية بالعنعنة، لابد أن يصرح بالتحديد. نعم، فضبط هذا علي بن المديني بالإكثار إذا كان مكثرا. قال يحيى بن معين خلاف ما تقدم، عندما سأل أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي، قال عندما سأل يحيى بن معين قال لا يحتد فيما دلس فيه. معنى كلام يحيى بن معين أنه إذا دلس ثبت أنه دلس فهنا لا يحتج به، وأما إذا لم يثبت أنه دلس وروى بالعنعنة فنحمله على السماع والاتصال. هذا معنى كلام يحيى بن معين، وما ذكر هذا صراحة، لكن هذا معنى كلامه. نعم، وسؤل الإمام أحمد عن المدلس إذا عنعن فسكت ولم يجب بشيء. فهذه أقوال أهل العلم، أو بعض أقوال أهل العلم في هذه القضية والمسألة. وما قال علي بن المديني ويحيى بن معين جميعا هو الأقرب، هو الأقرب. وأما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فهذا بعيد، ولو طردنا هذا الحكم في باقي الرواة والأسانيد، إذن يعني قلما يوجد شخص ما حصل منه ولو مرة واحدة أنه روى عن راو ما لم يسمع منه، هذا يعني قليل ليس بالكثير، أو يعني مثل هذا يذكر. نعم، فما قال ابن المديني ويحيى بن معين هو الأقرب. بقي الموازنة بين قول علي بن المديني ويحيى بن معين، وفي الحقيقة أن هناك تفصيل في هذه القضية. إذا كان هذا مكثرا جدا من التدليس واشتهر به كثيرا، وبالذات إذا كان هناك قرائن تفيد أو قد يستأنس بها أن فلان هنا دلس أو احتمال كبير أنه دلس، فهنا لا نقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديد. مثال على هذا مثل بقية بن الوليد الشام، يكثر من التدليس وبالذات عن الضعفاء، ويدلس أيضا أحيانا تدليس التسوية. فهنا نتوقف في رواية بقية إذا عنعن حتى يصرح بالتحديد، وبالذات إذا كان هناك قرائن تؤيد أنه دلس أو هناك احتمال أنه دلس. ومن هذه القرائن مثلا غرابة المتن، غرابة الإسناد. نعم، وأما إذا كان هذا لم يشتهر بالإكثار من التدليس، وبالذات إذا كان أحد الحفاظ وروى عن راوي قد سمع منه الكثير وعنعن عنه في رواية من الروايات، والمتن مستقيم ولم يخالف أحد، لم يخالف هذا الراوي من قبل أحد، فهنا نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال، نحمل رواية هذا الراوي على السماع والاتصال. وهذا جرى عليها العمل في كتب الحديث كثيرا، يعني بالذات في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم ممن ألف في الصحيح، هذا جرى عليه العمل كثيرا. ولكن ينبغي ملاحظة عدة أشياء. نعم، الأمر الأول كما ذكرت بالذات إذا اشتهر هذا بالثقة والحفظ، يعني مثلا الأعمش وقتادة بن دعامة السدوسي، فهؤلاء من الثقات الحفاظ وأكثر من السماع، هؤلاء أكثر من السماع، وأبو إسحاق السبيعي هؤلاء أكثر من السماع، وأيضا اشتهروا بالتدليس. ولكن هذا التدليس ليس بالكثير جدا، يعني ليس مثل تدليس بقية بن الوليد، بقية مفصل من التدليس، وهؤلاء أحفظ وأوثق من بقية. فهذا الأمر الثاني، الأمر الأول أن يشتهروا هؤلاء بالثقة والحفظ، والأمر الثاني أن لا يكثر من التدليس وإن كان قد اشتهروا به، يعني مثل كما قلت قتادة والأعمش وأبو إسحاق اشتهروا بالتدليس ولكن ما كان مكثرا منه جدا مثلا كإكثار بقية، فالغالب عليهم هو السماع وهم قد أكثروا من السماع. الأمر الثالث أنه إذا جمعنا ينبغي علينا أن نجمع طرق الحديث. نعم عفوا، الأمر الثالث هو أن يروا عمن قد اشتهروا بالرواية عنه وبالسماع منه، يعني مثلا رواية قتادة عن أنس، ومثلا رواية أبو إسحاق السبيعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود، أو مثلا رواية أبو إسحاق السبيع عن البراء بن عازب من الصحابة. نعم، فمعروف أبو إسحاق السبيع برواية عن البراء بن عازب. نعم، أو مثلا رواية الأعمش عن إبراهيم النقعي، فإنه معروف بالإكثار من الرواية عن إبراهيم النقعي. فالأمر الثالث أن يكون هذا الشيخ الذي عنعنوا عنه هو أو هم معروفين بالسماع والإكثار من الرواية عنه. الأمر الرابع أننا إذا جمعنا طرق الحديث، ما إذا جمعنا طرق هذا الحديث ما وجدنا هذا الراوي الموصوف بالتدليس وعنعن هنا أنه بين أنه قد دلس، إما أن يذكر واسطة بينه وبين من حدث عنه، أو يقول اخبرت ولا حدث، فهنا يفيد أنه دلس ولم يسمع هذا الحديث ممن روى عنه. وكثيرا ما يوصف الثقة الحافظ بالتدليس، فأقول كثيرا ما يبين تدليس في مكان آخر، أو يفعل هذا في مرات أو بعض المرات، تجد أحيانا ما يذكر من حدثه ثم في رواية يقول إن حدثني فلان عن فلان. نعم، فيبين أنه لم يسمع من هذا الراوي. الأمر الخامس إذا استقام المتن، فهنا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وكلها قرائن إذا اجتمعت، فهنا نحمل رواية هذا الذي وصف بالتدليس وعنعن، نحمل رواية على السماع والاتصال. وكما ذكر تجد من هذا الصنف في صحيح البخاري ومسلم شيء كثير، وتجد أيضا فيما صححه الترمذي أو فيما صححه ابن خزيمة وأمثال هؤلاء ممن اشترطوا الصحة أو حكموا على أو حكموا على أو وقتوا من الحكم على الأحاديث.